أخ يسأل فيقول: هل ابنة العم وابنة الخال من الأرحام التي يجب على الإنسان أن يصلهما؟ الذي ينبغي أن يعلم أولا: من هم الرحم الذين هدد الله تعالى بقطعها؟ والرحم تقوم يوم القيامة وتقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اقطع من قطعني من رحمتك، اقطع من قطعني من جنتك، اقطع من قطعني من الثواب والأجر. هذه الرحم من هي؟ للعلماء ضابطان ذكرهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وسيأتينا ذلك لاحقا إن شاء الله، ولكن لا مانع من أن نفصل الآن ثم لما يأتي نعيد، وفي الإعادة إفادة، وفي التكرير تقرير. منهم من قال: الرحم الخاص. أولا، الرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص، وحديثنا في الرحم الخاص وليس في الرحم العام. الرحم العام المسلم للمسلم رحم أيا كان، المسلم الذي في الصين بالنسبة لنا رحم، وهكذا أي مسلم لأي مسلم رحم، لكن رحم عام لا يدخل تحت التهديد والوعيد الوارد في الكتاب والسنة في قطع الأرحام. مبحثنا الآن في الرحم الخاص. الرحم الخاص له ضابطان، والأول أشهر وأرجح وأقعد، وهو: من ترثهم ويرثوك. والثاني أوسع في بعض الأحيين وينظر إليه أيضا، وهو: من اجتمعت وإياهم في رحم، أو اجتمع أصولك وإياهم في رحم. نبدأ بالثاني. أنت تجتمع مع إخوانك وأخواتك في رحم، صحيح؟ ووالدك يجتمع مع أعمامك وعماتك في رحم، ووالدتك تجتمع مع خالاتك وأخوالك في رحم، والرحم يشمل الذكور والإناث، ولكن الرجال مخاطبون أصالة، والرجل انقطع رحمه فالتهديد في حقه آكد، لأنه هو المأمور بالذهاب والمجيء ومخالطة الحياة وملابستها. الضابط الأول: من ترثهم ويرثوك. لو أن رجلا مات وليس عنده ذكور وله أب وأشقاء، فالأشقاء لا يرثون بوجود الأب، لأن القاعدة في الميراث: أقرب رجل، أقرب ذكر وارث، أقرب ذكر للرجل دائما وارث مهما كان بعيدا، أقرب ذكر للرجل دائما وارث وإن كان بعيدا. فمع وجود الأب وهو أقرب للرجل من أشقائه، الأشقاء لا يرثون، ولكن مع عدم ميراثهم لا نخرجهم من كونهم رحما خاصا، مع عدم ميراثهم لا لا نخرجهم. ولذا قلت الضابط الثاني ينظر إليه باعتبار. أعود الآن للسؤال ليكون مثالا للتوضيح، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. ابنة العم من الرحم العام ولا من الرحم الخاص؟ قد تكون من الرحم الخاص، قد تكون. فإذا كانت من الرحم الخاص فهنالك وعيد وتهديد في قطعها. متى تكون ابنة العم من الرحم الخاص؟ لما يكون ابن العم أقرب ذكر وارث لها. امرأة مات أبوها ومات جدها ولا إخوة لها، أو مات إخوانها ومات أعمامها، وأقرب ذكر وارث لها من؟ ابن عمها. هذه الصورة ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة. هذه المرأة لو ظلمت، من الذي ينتزع مظلمتها؟ ابن عمها. لمن تلجأ في حال ظلمها؟ إلى ابن عمها. فابن عمها أقرب ذكر وارث لها. ففي مثل هذه الحالة يكون ابن العم وارثا، ويكون إيش؟ ويكون إيش؟ رحم لها. وقد أخبرنا النبي في آخر الزمان أن يكون الرجل قيما على 70 امرأة. إيش 70 امرأة هذه؟ قد تكون بعض 70 تخصه من بعيد، قد تكون بعض 70 تخصه من بعيد. وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء وقلة الرجال بسبب الفتن والحروب وما شابه. ففي مثل هذه الصورة تكون ابنة العم رحم خاص، ويجب على الرجل أن يصلها من غير خلوة بها ومن غير أن يصافحها، تبقى الأحكامية هي، لا يجوز أن يخلو بها، لكن يشعر زوجها أن قريبا لها ويسأل عنها ويحفظها، كحال المسلمة إن كانت كافرة كتابية فأسلمت. جاءتنا امرأة تركت أهلها فأسلمت، من وليها الآن؟ القاضي أو العالم. فإذا وقعت مظلمة عليها لمن تلتجئ؟ للوالي والقاضي. فعلى الوالي والقاضي أن يتفقدها وأن يسأل عنها. هو ليس رحم خاص لها، لكن عليه أن يتفقدها وأن يسأل عنها، وهكذا. ما هي حدود الصلة؟ عرفية، كل شيء لم يحده الشرع بحد فتركه لأعراف الناس. وقد تكون بالزيارة والسؤال، وقد تكون بالمال. رجل له أخت فقيرة وتحتاج، وما تكفى وتسأل الناس، فصلة أخيها الغني أن يعطيها مالا، فإن زارها وأكثر من زيارتها ولم يعطها مالا، مال الزكاة، فهو قاطع لها وإن زارها. فالصلة عرفية. لذا رغب الشرع كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم أن وعند أبي داود أيضا الحديث، أن يعطي الرجل صدقته لرحمه، وقال له أجران: صدقة وصلة، صدقة زكاة وصلة رحم. وهذا أصل انتبهوا إليه، هذا أصل في اجتماع النوايا في العمل الواحد. تصوم الست من شوال مع الاثنين مع الخميس مع الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر من أي أيام؟ من أيام إيش يقولوا عنها الناس؟ يقول الأيام البيض. هذا صحيح؟ هذا خطأ، كل الأيام بيض. يقولون من أيام البيض، أيام البيض يعني مضاف ومضاف إليه، وليست من الأيام البيض. قال صوم الأيام البيض، في أيام سود، في أيام سود، كل أيام بيض. صار تقول من أيام البيض يعني أيام من غير ألف ولام، والبيض بالألف واللام يعني أيام الليالي البيض. في ليالي بيض وليالي سود؟ نعم. أي الليالي البيض؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لذا من الخطأ أن تقول الأيام البيض، وإنما تقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض على تقدير محذوف. فهذا الحديث صدقة وصلة فيه أصل لإيش؟ لاجتماع أكثر من نية في العمل الواحد. هل لهذا مثيل في الشرع؟ ما ذكرناه عن بعض السلف، من جلس في بيت الله في حصن وإن جلس يقرأ حصنين، وإن جلس في مثل هذا المجلس يتعلم فهو في ثلاثة حصون وهكذا.